القاسم محمد الذين الطاهرين. كان البحث في ثمرة القول بالافتراء. قلنا انه بين الثمرة في فرعين. فرع ان يكون هناك واجب مضيق في زمان واجب موسع، كما اذا وجبت الإزالة في اول الوقت. فرع آخر ما إذا كانت الإزالة الواجبة في آخر الوقت. كلاهما مضيق. حينئذ قلنا أنه بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يكون الفرد المزاحم لا محال الباطل مأنيا عنه فيكون فاسدا، بناء على كبرى أن النهي في العبادة يقتضي الفساد. فلو ترك الواجب المضيق واشتغل بالموسع وقع باطلا. وكذلك في الفرع الثاني، وكذلك في الفرع الثاني بينما على القول بعدم الاقتضاء يقال أنه يقع صحيحا، لأنه أما في الموسع يقال أنه يقع صحيحا في كل منهما، لأنه لا يكون منهيا عنه بل يكون أيضا مأمورا به، إما بنفس الأمر الأول كما في الموسع أو بأمر ثاني ترتبي. على كل حال الثمر التي بينت في الفرعين وقلنا أنه أترض عليه بإرادين وإشكالين متقابلين. الإشكال الأول ما نسب إلى الشيخ البهائي من أنه حتى على القول بعدم الاقتضاء لا يكون هناك صحة، لأنه وإن كان النهي غير موجودا غير موجود بناء على عدم الاقتضاء إلا أنه لا أمر. الإشكال الأول عبادة لا بد فيها من الأمر. الإشكال الثاني عكس الإشكال الأول، وهو أنه حتى على الاقتضاء يقع صحيحا على مصوفيته، وهو إشكال واعتراض من قبل مدرسة المرجع. قلنا نعالج الاعتراض الأول، وقلنا اعتراض الشيخ البهائي أجيب عليه بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما تقدم عن المحقق الثاني، ما هو منسوب من المحقق الثاني، أنه في الفرع الأول من الفرعين الأمر فعلي بناء على عدم الاقتضاء، لأن الأمر متعلق بالجامع بين الفرد المزاحم في هذا الآن والأفراد الاستقبالية، ولا مانع من تعلقه بهذا الجامع. والمكلف إذا حقق هذا الفرد كان الانتباق قهريا ويكون انتثاله لا مخالف. وقلنا أن هذا الجواب صحيح، رغم الإيرادات التي تشكل فيها من قبل المحقق النائم وأجبنا عليها، لكن هذا الجواب يعالج الثمرة في الفرع الأول فقط لا في الفرع. والجواب الثاني أن تصحيح الواجب المزاحم في كلا الفرعين بأمر بناء على عدم الاقتضاء بالأمر الترتبي. لو فرض أن الأمر الأول لم يكن يمكن أن يشمله في حتى الفرع الأول أو على الأقل في الفرع الثاني، حينئذ يقال بأن الأمر الأول وإن كان ساقطا إلا أنه يوجد أمر ثاني مشروط. فهذا نفس دليل الأمر على القاعدة على ما صفيته، يثبت الأمر بهذا الضد المزاحم لمن يترك ذاك الضد الآخر الأهم مثلا أو المضيق، فيكون هذا الأمر الترتبي بناء على إن كان الترتب هو الأمر المصحح فيمكن الإتيان به مع قصد هذا الأمر، وهذا مبني على إمكان الترتب. هناك سوف يأتي أن إنسان الترتب أيضا مبني على عدم الاقتضاء، وإلا فبناء على الاقتضاء لا مجال للترتب، فيتظهر الثمرة حينئذ أنه على الاقتضاء لا يوجد صحة للعبادة المضادة المزاحمة مع واجب آخر مضيق، لأنه لا يكون فيه أمر بل فيه نهي، والنهي يقتضي الفساد، والبناء على عدم الاقتضاء لا نهي فلا فساد من ناحية الآم، والصحة من ناحية والفساد من ناحية عدم الآم أيضا محلول بالأمر الترتبي. هذا الجواب الثاني الذي أيضا تقدم وقلنا أنه جواب صحيح لكنه مبني على ابن الترتب الذي سوف يأتي. جواب ثالث يذكر هنا وهو أنه حتى إذا فرضنا عدم إمكان الترتب، مع ذلك يقال بأننا نصحح هذا البدء العبادي في زمان الواجب المضيق، نصححه مع عدم الأمر به بالملاك، فإن الأمر إنما تحتاجه العبادة من أجل إمكان قصد التقرب به، فإن قصد القربة تحتاج إلى مثلا أمر لكي يتقرب، وأيضا مثلا إحراز تحقق الملاك من الواجب الذي ما لم يتحقق لا يصدر. نحن هنا في باب المزاحمة مع الضد المضيق الأهم، لا يمكن أن نصحح هذه العبادة المزاحمة بالأمر، لأنه يوجد أمر للآخر بالضد الآخر الأهم من هذا العبادة، هذا الضد العبادي المزاحم بتمامه أو بفرد من على الأقل، فيكون حينئذ الأمر ساقطا عن هذا المزاحم، لكن يبقى الملاك فعليا، يكون فعليا في إبلاغ جبل سقوط الملاك مثلا، وإنما المانع في عدم إمكان الأمر بالضدين إنما هو الإيجاب بالضدين، ولا غير معقول. والترتب مثلا نفترض هنا أنه غير ممكن، فغايته سقوط الأمر، أما الملاك يبقى على حاله، يؤتى به بقصد الملاك الموجود فيه لا وجه لسقوط الملاك، فيكون حينئذ صحيحا من باب قصد الملاك. على وجه الثالث لإثبات الثمرة، فإن حينئذ يقال بناء على الاقتضاء يكون الضد باطلا حتى لو كان واجدا للملاك، لأنه منهي عنه، والنهي في العبادة يجب فساده، بناء على عدم الاقتضاء يكون صحيحا لأن الملاك موجود ولا نهي فيه، وأيضا يكون عاصيا مثلا بترك الأهم شيء آخر غير هذا الضد الذي يأتي به، يكون صحيحا عبادة صحيحة. إلا أن هذا المقدار من الواضح أنه هذا البيان بهذا المقدار ليس تاما، إذ لابد من إثبات الملاك حينئذ، فإنه يقال في قبال هذا الوجه أن هذا صحيح، لو أحرزنا الملاك أحرزنا وجود الملاك مع عدم النهي بحسب الفرض بناء على عدم الاقتضاء يصح البدء العبادي، لكن من أين نخرج الملاك؟ الأمر سقط لكون هناك أمر لوجود أمر بالبدء الآخر الأهم المضيق، وبعد سقوط الأمر كيف نخرج الملاك؟ لا محرز لنا للملاك، توقف هذا الواجه صحته وتماميته على إبراز ما يثبت الملاك ويحرزه بعد سقوط الأمر، فنحن لا دليل لنا على الملاك إلا الأمر، فإذا سقط الأمر بهذا الضد ولو للمزاحمة مع الضد الأهم وعدم إمكان الترتب، حينئذ كيف نستكشف وجود الملاك من هنا لكي يمكن قصده والتقرب به وبالتالي وقوعه صحيحان ومجزيان. ومن هنا تصدى صاحب هذا الواجه بالجواب عن الاعتراض لإثبات الثمرة إلى التفتيش عما يحرز الملاك. ذكر في المقام طريقان، تقدم الطريقان معان في جملة من الأبحاث السابقة، وهما الطريقان المعروفان في إحراز الملاكات بعد سقوط الأوامر والخطابات. الطريق الأول هو التمسك بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية، بأن يقال أن الأمر بكل واجبين بكل شيئين له مدلول مطابقي، هو كون هذا المتعلق مأمورا به، وله مدلول التزامي وهو أن هذا المتعلق المأمور به فيه الملاك من المصلحة والمحبوبية ونحو ذلك من مبادئ الحق، لأن الأمر له مبادئ دائما. إذن فالملاك والغرام والمصلحة والمحبوبية التي هي من مبادئ الأمر أيضا مدلول التزامي لخطاب الأمر بشيء. هذا يقال في المقام المحذور الموجود إنما هو قبح مثلا أو استحالة امتناع التكليف بالضدين والأمر بالضدين، فإذا كانت الإزالة واجبة لوجوب فوري مضيق، الصلاة في وقت الإزالة لا يمكن أن يكون بها أيضا أمر ووجوب، إذ يلزم حينئذ الأمر بالضدين وهذا ممتنع. هذه القاعدة التي هي هي النكتة العقلية الموجبة لسقوط الأمر والوجوب للضد، هذه النكتة العقلية لا تقتضي إلا سقوط الوجوب والأمر. الأمر لا يعقل أن يكون في الضدين، أما أن يكون في الضدين ملاكون هذا ليس فيه محذورا. الملاك أمر تكويني ويمكن أن يكون في كل من الضدين ملاك تام ومحبوبية تامة. آية الأمر المولى لا يحرك العبد ولا يوجب على العبد كليهما، لأنه حالا مثلا جمع بالضدين هو غير ممكن. إذن فإذا كان الملاك قابلا للبقاء ومحذور الأمر بالضدين إنما يقيد ويرفع الوجوب فقط لا أكثر، الدلالة الالتزامية في خطاب الأمر بالضد بالصلاة مثلا، الخطاب الدلالة الالتزامية لخطاب صلي الظهر مثلا أو صلي العصر وأي صلاة وقعت مزاحمة، ذاك الخطاب الإلحاد مدلوله الالتزامي لا وجه لرفع اليد عنه، نسقط المدلول المطابقي ويبقى المدلول الالتزامي على حاله، فيكون المدلول الالتزامي باقيا على الحجية، وبه نسبه الملاك ونخرج الملاك، فيمكن للمكلف أن يقصد الملاك بالصلاة في وقت الإزالة بناء على عدم الاقتضاء، يقصد الملاك الموجود فيه للمولى ويتقرب به بناء على ما هو منقح في محله من أن الملاك التام الفعلي كالخطاب قابل للتقرب وقصد التقرب به فيقع صحيحا. هذا الطريق الأول أو الوجه الأول لإحراز الملاك. هذا الوجه مبني، هذا الوجه عليه إشكالان بحث الحقيقة. إشكال أول، وأيضا الإشكالان مبينان في أبحاث سابقة. الإشكال الأول أن هذا مبني على القول، وهذا الإشكال ذكره بعض الأعلام أيضا من مدرسة النبلاء، على القول بأن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية وحتى بعد سقوط الدلالة المطابقية. هذا البحث المعروف، البحث التبعية بين الدلالتين في الحجية وعدم التبعية، من الأبحاث التي تبحث مفصلا في وقت سقوط التعارض والتعادل والترازية. هناك يذكر مبنيان، مبنى يقول أن الدلالتين المطابقية والحجية والالتزاميان في توجد بينهما التبعية، بمعنى أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أيضا، كما هي تابعة لها في التكوين. أما في التكوين التبعية بينهما واضحة، فإن الدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية، وإن شئتم قلتم من دلالة المدلول على المدلول. الدلالة الالتزامية في تكونها فرع وجود الدلالة على المدلول المطابقي، لكي حينئذ من باب الملازمة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، الدال على المدلول المطابقي يدل بالالتزام على المدلول المطابقي. فالتبعية بينهما في الدلالة والتكوين واضحة. الكلام في أن هذه التبعية في التكوين وفي الدلالة وفي الظهور تستدعي التبعية في الحجية أيضا أو لا تستدعي. ووجد هناك في ذات البحث مبنيان، مبنى يقول بعدم التبعية، وإنه بعد أن انعقد وتم الدلالتان حتى لو سقط أحدهما بقرينة خارجية منفصلة أو بمعارضة أو بأي نقطة، تبقى الدلالة الأخرى على حجيتها لأنها تكوينا منعقدة، والقرينة المنفصلة الرافعة مثلا للمدلول المطابقي أو المعارضة مع المدلول المطابقي أسقط المدلول المطابقي عن الحجية، والإسقاط عن الحجية غير الإثناء لنفس الدلالة والظهور. الظهور باق حتى في مواد التعارض، الظهور تكوينا يكون باقيا ليس بحجة، حجيتها ارتفعت للمعارض أو للقرينة المنفصلة. فإذا كان هكذا فالدلالة الالتزامية تكوينها باق حتى بعد سقوط المدلول المطابقي بمعارضة أو بقرينة منفصلة. فإذا كان تكوينها وظهورها باقيا، إذن لماذا نرفع عن الحجية؟ عن الحجية كل ظهور لا يعلم بكذبه مدلوله، بكذب مدلوله يكون حجة، والمدلول الالتزامي ما لا يبقى على الحجية. هذا مسلك عدم التبعية. في قبال هذا يوجد مسلك، وهذا يقيس هذا المسلك، يجعل الدلالة الالتزامية كالدلالات التضمنية. كيف نحن في باب الدلالات التضمنية نقول في العموم مثلا، حينما يأتي مخصص منفصل العموم يسقط عن الحجية، لكن ما عدا مقدار التخصيص من المداليل التضمنية الأخرى تبقى على الحجية، فيجعل الدلالة الالتزامية كالتضمنية من هذه الناحية بقائها على الحجية. في قبال هذا مسلك وهو الصحيح، يأتي نكتته في بحث التعارض من التعادل التراجعي، أو مرت نحن وليناها في الدورة السابقة، أن هناك تبعية بين هاتين الدلالتين حتى في الحجية، وأن الدلالة الالتزامية رغم بقائها تكوينان إلا أنها ساقطة عن الحجية وبسقوط المطابقية، بحيث لو سقطت المطابقية سقطت الالتزامية. بما أن الصحيح هو هذا المسلك الثاني، إذن فهذا الطريق الأول هنا لا يكون تاما، إلا أن هنا السيد الشهيد يسجل إشكالا على بعض من تمسك بهذا المبنى في المقام، يقول أن تمسكه بالخصوص غير تام، وإن كان أصل هذا الإشكال تاما على هذا الطريق، من ناحية أن صاحب هذا التمسك هو من الذين ناقش المرجاء وقال بأن القدرة ليست شرطا لا عقلا ولا خطابا، الخطاب وإن القدرة شرطا في التنجز. يقول السيد الشيخ أن من لا يقبل شرطية القدرة في الخطاب، أي لا يقبل وجود قيد لبي للخطاب يقيده بفرض القدرة، ويرى أن التكليف عبارة والوجوب عبارة عن جعل الشيء على ذمة، اعتبار الشيء في ذمة المكلف، وهذا يمكن حتى ضد الدين، إذن في المقام لابد أن يقول بأن الخطاب يكون باقيا فضلا عن الملاك، فلا موجب لإسقاط الخطاب أصلا، لا بلحاظ مدلوله المطابقي ولا بلحاظ مدلوله الالتزامي، لأن ذاك المبنى حيث الدين لا يرى منعا أن يكون هذا الاعتبار تاما حتى بلحاظ الضدين. وهذا العقل يقول بعدم التنجس إلا للأهم منهما مثلا، أما الخطاب فضلا عن البلاغ أي الآمر فضلا عن المبادئ من المصلحة والمحبوبية والمحبوبية. لا وجه لتقييد إطلاق الأمر به إذا لم تكن القدرة قيدا أصلا في التكليف، فإن التكليف بغير المقدور ليس فيه محظور إلا محظور عدم القدرة، ليس فيه محظور أصلا. التكليف بالضدين الجمع بين الضدين ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي، فيه امتناع بالذات لنفس الأمر والنهي، وإنما نكتته هو عدم العجز وعدم إمكان الجمع بين الضدين، يعني عدم القدرة. إذا لم تكن القدرة أصلا دخيلة في الخطاب لا عقلا، ليست قيدا في الخطاب لا عقلا ولا ظهورا وعقلائيا، إذن فأي مانع من إبقاء أصل التكليف على الضدين؟ على كل حال هذا الجواب الأول الذي هو جواب تام، وهو أن هذا الطريق مبني على المسلك الذي لم نقبله، وهو مسلك عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية. وأما على المسلك المقبول وهو التبعية بينهما في الحجية فلو سقط في المطابقية أم الحجية سقط في الاتزالية فلا يمكن إحراز الملاك. الإشكال الثاني على هذا الطريق أننا حتى لو قبلنا المسلك القائل بعدم التبعية بين الدلالتين في الحجية، مع ذلك في المقام لا نقول بصحة هذا الطريق. الوجه في ذلك هو مربوط بأن مقيدية القدرة للخطاب في موارد العاجز وعدم القدرة الجمع بين الضدين، هذه المقيدية تكون على أي أساس؟ هل تكون على أساس أن على أساس أن مثلا على أساس مقيد منفصل أو على أساس مقيد متصل؟ أي نقطة التقييد للخطابات بالقدرة وملاك تقييد الخطابات والأوامر بأن يكون متعلقاتها مقدورة، هذا الملاك سواء كان عقلائيا أو كان عقليا، هل هذا الملاك من الملاكات التي تكون بمثابة المقيد المتصل بالخطاب أو بمثابة المقيد المنفصل؟ إن كان حكما، إن كان ملاك التقييد حكم العقل مثلا بقبح تكليف غير المقدور، وقلنا أن هذا الحكم العقلي حكم عقلي برهاني ليس حكم عقليا بديهيا يفهمه العرف، نقبل بعض البراهين التي قد تكون مخصصة العقلية التي تكون مخصصة لإطلاقات بعض الخطابات، حينئذ يكون بمثابة المنفصل. ويتم مثلا مدعى من يحرز الملاك بالدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية إذا كان مبناه في المسألة عدم التبعي، لكن إذا قلنا بأن ملاك التقييد ملاك منتصر لا منفصل، بمعنى أن هذا المقيد إما هو الظهور الذي يقوله المرجع قدس الروح، ظهور الأمر في المحركية والباعثية، وهذا لا يكون إلا نحو شيء مقدور، وهذا الظهور متصل بالخطاب، واضح أنه متصل بالخطاب هذا الليل لأنه ظهور حالي في نفس الأمر، يكون بمثابة القرائن المتصلة. وإن كان المقيد حكم العاقل بقبح التكليف بغير المقدور فأيضا كذلك، لأنها لا من الأحكام العقلية البديهية الواضحة، ليست من الأحكام العقلية النظرية البرهانية. إذا كان حكما عقليا واضحا بديهيا عند العرف إذن فهو كالقرائن المتصلة والقرينة المتصلة، قرأتم أو تقرؤون في بحث التعارف القرينة المتصلة فرقها عن القرينة المتصلة أنها عن القرينة المنفصلة أنها تمنع من انعقاد الظهور، لا أنها تتقدم على الظهور المنعقد في الحجية. القرائن المنفصلة لا تفني ظهورات القرينة وإنما تتقدم عليها في الحجية، أما القرائن المتصلة فهي تمنع عن انعقاد الظهور لأن كل ظهور لا ينعقد، ظهور التصديقي في المدلول التصديقي، إلا بعد أن يتم كلام المتكلم بتمام ما يجعله من القرائن المحفوفة والمتصلة بالخطاب عقلا أو القرائن العقلية اللبية أو اللفظية. حينئذ إذا كان هكذا فقبلنا بأن مقيدية القدرة سواء كانت بالنكتة العرفية التي يذكرها المرزا أو بالنكتة العقلية التي يذكرها الآخرون أو ذكرها الآخرون، على كلا التقديرين هذا المقيد يعتبر من صنف المقيدات اللبية المحفوفة المتصلة في الخطاب المانعة من انعقاد الإطلاق أصلا للوجوب لموارد العاجز، بحيث لا إطلاق، لا أنه ينعقد إطلاقه. فإذا كان كذلك حينئذ فالمدلول المطابقي والدلالة المطابقي لمورد العاجز كمورد الجمع بين الضدين، مورد المقام، مورد التزاحم، هذا الإطلاق لدليل الأمر بالضد الآخر لا وجود له، لا انعقاد له، لا أنه موجود لكنه يسقط عن الحجية بالمقيد العقلي مقيده، لا ينعقد هذا الإطلاق. فإذا لم يكن منعقدا قرأنا قلنا الآن أن الدلالة الالتزامية في الانعقاد لا إشكال أنها تابعة لانعقاد الدلالة المطابقية. من ينكر التبعية ينكر التبعية في السقوط بعد الانعقاد، أما أصل الانعقاد لا بد من وجود الدلالة المطابقية لكي تنعقد الدلالة الالتزامية. فإذا كان في مورد الدلالة المطابقية غير منعقدة فلا موضوع للدلالة الالتزامية. إذن فحتى القائل بعدم التبعية هنا لابد أن يقبل التبعية، لأن هنا بابه باب التبعية في الانعقاد، وهذا مسلم عند الطرفين في تلك المسألة المربوطة ببحث التلازم، ببحث الدلالة الالتزامية وبقائها على الحجية. إذن في المقام لا يمكن إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية في المقام غير منعقدة، إذ المدلول الدلالة المطابقية لا وجود لها ولا إطلاق لها، مع عدم الإطلاق في الدلالة الالتزامية لا تنعقد الدلالة المطابقية لا تنعقد الدلالة الالتزامية. هذا واضح، هذا الطريق الأول والجوابان على هذا الطريق. هناك طريق ثاني، هذا الطريق الثاني مبني على مستفاد من كلمات المرزا، فإن المرزا قدس السره حاول من أجل أن لا يقع في هذا محظور التبعية، عدم التبعية بين الدلالتين، سلك مسلكا آخر به، حاول أن يخرج الدلالة في الخطابات على الملاكات، يخرجها عن كونها دلالة مطابقية إلى كونها دلالة حرية، يخرج عن كونها دلالة التزامية طولية إلى كونها دلالة عرضية، فدلالتين مطابقيتين في عرض واحد. فحاصل ما يذكره المرجع يقول أن ظاهر كل أمر تقريب واقع، ظاهر كل أمر بعنوان كما إذا قال صلي أي إيجاب الصلاة، الأمر بالصلاة أو بأي متعلق آخر، متعلقات صلاة والصوم والصدقة، أي قضيعة تقع تحت أمر وتعلق صيغة أمر، يقول هذا عرفان يكون موضوعا لمحمولين في عرض واحد. العرف فقط يفهم المدلول التصديقي طبعا للتصوري، في هذا المدلول التصديقي للخطاب يفهم العرف أن هذه الطبيعة المولى يريد أن يجعلها موضوعا لمحمولين، المحمول الأول هو الوجوب والأمر، والمحمول الثاني هو الملاك والغرام، وهذان محمولان يستفيدهما العرف بعرض واحد، ويفهم أنهما محمولان على هذه الطبيعة التي يطلبها المولى، جعلها في متعلق أمره وفي لسان الفاضل. حينئذ يقول إذا كان هناك محمولان لهذا على الطبيعة مستفادان عرفان من الخطاب، من خطاب الأمر صيغة الأمر لطبيعتين، حينئذ يقول حينما يرد كلمة القدرة قيدا، إذا ورد في لسان الدليل القدرة قيدا، كما في بعض الموارد التي وردت الاستطاعة والقدرة قيدا أخذت في نفس الدليل، دليل الآن من استطاع إليه سبيلا في آية الحج مثلا لله على الناس حج البيت، من استطاع. حينما تأتي القدرة قيدا أو الاستطاعة قيدا في لسان الدليل، هذا حينئذ يكون صالحا لأن يرجع إلى كلا المحمولين. إن لم يكن ظاهرا في الرجوع إلى كلا المحمولين هذا القيد، فلا أقل أنه صالح لأن يقيد كلا المحمولين، فحينئذ لا أقل من الإجبار في المحمولين معا، هذا حسب النتيجة في فرض عدم الاستطاعة، لا إطلاق لا في المحمول الأول وهو الوجوب ولا بالمحمول الثاني وهو البلوغ. وأما إذا لم يرد هذا في دليلين، في نفس الدليل لم يرد هذا القيد، قيد القدرة لم يرد في دليل شرعي ولم يرد في لسان الدليل والفتار، وإنما العاقل شخصه وقيده، العاقل كان له حكم مثلا نكتة عقلية اقتضت أو عقلائية اقتضت التقييد، فتلك النكتة العقلية اللبية أو العقلائية كانت مربوطة بأحد المحمولين فقط لا بكليهما، إذن هنا المحمول الثاني يبقى على إطلاقه، وحيث أنه في عرض المحمول الأول دلالة عرضية ليست طولية، إذن يبقى على الحجية لا وجه لإسقاطها عن الحجية. هذا كلام يذكره المرزا في بعض المقامات لإثبات الملاك في موارد سقوط الفطار، وحينئذ لا يرد عليه إشكال التبائر، كلا الإشكالين السابقين لا يردان هنا، لأنه ليس بابه باب الدلالة الالتزامية الطولية في قلب التبعية في الحجية بينهما. هذا البيان حينئذ يكون طريقا ثانيا لإخراج الملاك، إلا أن هذا البيان أصله غير تام من هذا التقريب الذي ذكر عن الملاك الذي قد يستفاد من بعضه انقحات المرزاء غير تامين، فإننا لا نقبل وجود مثل هذين المحمولين أو استفادة المحمولين في عرض واحد، ليس ظاهر الأمر بشيء إلا جعل تلك الطبيعة متعلقا بمحمول واحد وهو الوجوب، وأما أن هناك ملاك في هذه الطبيعة هذا يستفاد من باب أن كل وجوب وإيجاب وأمر من المولى لا بد أن يكون وراءه مبادئ الأمر من المحبوبية والملاك والمصلحة ونحن ذلك، بحيث لولا هذا التلازم والاستلزام العقلي أو العقلائي لم يكن وجها للدلالة على أصل الملاك المحبوبية. إذن فلا يكون هناك شيء عنوان المحمول الثاني في عرض المحمول الأول مستفاد عرفا أو فضلا عن كونه مستفادا لفظا من خطاب الأمر بشيء، فأصل هذا المبنى لا يكون تاملا. إذن فهذا الجواب الثالث لتصحيح الثمرة عن الاعتراض الأول، وهو تصحيح الثمرة الفرعين بناء على عدم الاقتضاء بالملاك بخصوص الملاك، هذا الجواب ليس تاملا، لأنه موقوف على إن كان إحراز الملاك بعد سقوط الخطاب أو عدم الإطلاق فيه من الأول الموارد العاد، وهذا لا يمكن إثباته لا بالدلالة الالتزامية ولا بهذا البيان الذي نقل عليه المجزاء، لأن هذا البيان في نفسه غير تام، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، بل في المقام حتى على المسلك الآخر لا وجه لاستكشاف الأخذ بالدلالة الالتزامية لأنها لا وجود لها ولا إطلاق لها. هذا إذن فالصحيح في تصحيح الثمرة الوجهان الأول والثاني في الجواب عن الاعتراض الأول، هو أنه حتى على تقدير عدم الاقتضاء لا تصح العبادة المزاحمة لأنه لا أمر بها، صحيح أنه بها أمر في الفرع الأول في الجواب الأول نقل عن المحقق الثاني، كلا الفرعين بالجواب الثاني وهو مسألة الأمر الترتبي بناء على ما سوف يأتي من إمكان الترتب. يبقى الاعتراض الثاني الذي سجل من قبل المرزا ومدرسته قدس سره على هذه الثمانية. وحاصل الاعتراض الثاني كما أشرنا في ما سبق عكس الاعتراض الأول. هنا النزة مدرسته قالوا أنه لا ثمرة لمسألة الاقتضاء، لأنه حتى على تقدير القول بالاقتضاء تصح العبادة المزاحمة مع الواجب الفوري الأهم، فالإزالة مثلا إذا وقعت في وقت الصلاة لمن بعد لم يصلي، فإنه هنا على عدم الاقتضاء تقدم أنه يصح الصلاة لو جاء به في وقت الإزالة، لو جاء بالفرد المزاحم تقع صحيحة، على الاقتضاء أيضا تقع صحيحة، لأنه مبنى ومأخذ القول بعدم الصحة على الاقتضاء هو أنه سوف يكون هذا الضد منهيا عن والنهي ضد، وإذا كان عباديا يقتضي فساده، لأن النهي في العبادة تقتضي الفساد، العبادة المنهي عنها لا يمكن التقرب بها، مبغوض محرم معصية كيف يتقرب بها فتقع فاسدة. هذا هو مبنى القول بالفساد على قول الاقتضاء، إلا أن هذا المبنى يقال أنه غير تام من هنا، لأن هذا النهي هنا نهي غيري وليس نهيا نفسيا. الإشكال الأول الذي أشكل به أنه ما تعبت لا بالذكر